بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. كنا في درس الأمس قد عرضنا شطرا من تفسيره للآيات من سورة النور التي تبدأ من الآية ذات الرقم 32 حتى نهاية الرقم 34، ونكمل هذا اليوم ما بقي من تفسيره رحمه الله. قبل ذلك نستمع إلى تلاوة طيبة لهذه الآيات يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
نعم شيخ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
بارك الله فيك. قلت إن بالأمس عرضنا بعض تفسير هذه الآيات حتى وصلنا إلى قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. قال كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك. يعني هذا من المكاسب الخبيثة وأيضا من المكاسب الخبيثة من يستقدم العمال ويتركهم ويأخذ عليهم ضريبة كل شهر. ما يكسبه منهم بهذه الحال هو خبيث لا يحل له. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما زعم. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد ابن الحجاج حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله ابن أبي ابن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قال نزلت في أمه لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مشيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا علي بن سعيد حدثنا الأعمش حدثني أبو سفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة حكاه البزار. وقال أبو داود الطيارسي عن سليمان ابن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا فقال لها ما لك لا تزنين قالت والله لا أزني فضربها فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله ابن أبي أسيرا وكانت لعبد الله ابن أبي جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها وكان عبد الله ابن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده. فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال السدي أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكانت له جارية تدعى معاذة وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي من يعذرني من محمد يغلبنا على مملكتنا فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وعروة بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا. وقوله إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني المفهوم ليس مرادا. إن أردنا تحصنا، المفهوم إذا لم يردنا تحصنا هل يباح لهن الزنا؟ لا، فالمفهوم غير مراد، هذا معنى قوله خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني المفهوم غير مراد. وقوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي رواية: مهر البغي مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقوله: لكن كسب الحجام يستثنى بكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، فلو كان خبيثا لم يعطيه، فلعل هذا يعني أو التعبير بالخبيث مثل قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس معنى خبثه أنه محرم ولكنه رديء، فمن هذا يعني أو بهذا يقيد كسب الحجام. وثمن الكلب ومهر البغي على ما هو عليه. وهكذا الشأن في جمع الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من جمعها وأخذ المفهوم الذي تدل عليه مجتمعة. وقوله: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة. قال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال: لهن والله، لهن والله غفور رحيم لهن، نعم، ويقسم على ذلك، لهن والله، لهن والله، يقسم الحسن على ذلك. وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات، حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو جرعة حدثنا يحيى ابن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل، لأنه ما يحدث به نفسه أحيانا قد يكون قهريا. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها، قال الحافظ ابن كثير: ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها، يعني من الأمر بالتزويج، وبعض العلماء يرى أنه على الوجوب، والأمر وأن الله سبحانه وتعالى يعني يغني من تزوج وإن كان فقيرا، فالله واسع عليم، ويأمر الله باستعفاف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، معنى لا يجدون نكاحا يعني عامة وشاملة. وكذلك يأمر تبارك وتعالى الذين يبتغون الكتاب من المملوكين أن يكاتبوا وأن يؤتوا من مال الله، ويأمر بعدم إكراه المملوكات على الزنا، بل ينهى عن الزنا كما في الآيات الأخرى. فلو أردنا الزنا لابد من نهيهن، وهذه الأحكام المبينة في الآيات كما قال تعالى لما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها، قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن في آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، وموعظة للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، من تركه من جبار وأخذ بالقوانين الوضعية، قوانين البشر وأفكارهم، استعاض بها عن كتاب الله فهو جبار، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والهداية. شيخ عبد الحافظ على عجل من قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك، وكان سبب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورئاسة منه فيما يزعم.
فتم لما ذكر في شأن العمالة المستقدمة أن بعض الناس يستقدمون عمالا فيتركونهم أو يبيعون الفيز، هذا خيانة للدولة، يعتبر خيانة للدولة مع أنه لا يحل لهم صنيعهم، بل ينبغي أن يكون الأمر وفق العقد الذي اتفقوا عليه، يدفعون لهم راتبا ويشغلونهم في يعني في طبيعة العمل الذي استقدموهم لها. استقدم العامل مهندس، استقدم العامل مثلا عامل أو حارس أو كذا، يجعله يعمل ويعطيه راتبه، أو يترك هذا ولا يخدع نفسه ويكسب كسبا خبيثا ويخدع ولاة الأمر يخالفهم في هذا، يعني مخالفات كثيرة ينبغي الحذر منها. كم من أسئلة ترد ويستغربون ويلحون، يعني لماذا لا يجوز لنا أن نبيع هذه الفيز وأن يعني نستغل هذا، يعني كأنهم أخذوهم مماليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فهم سيء دفع إليه الطمع، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد بن داود الواسطي، حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج، حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، كان يكرهها على الفجور، وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا علي بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثني أبو سفيان عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة، وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع، فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه، إنما هو صحيفة، حكاه البزار.
وقال يعني يحدث من صحيفة. نعم.
وقال أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية، فولدت أولادا من الزنا، فقال لها: مالك لا تزنين؟ قالت: والله لا أزني. فضربها، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر، وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك، ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده. فقال تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال الشبي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له. فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرني من محمد يغلبنا على مملوكتنا.
من يعذرني
من محمد يغلبنا على مملوكتنا، فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة. فأتت مسيكة وأمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا. وقوله إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي رواية: مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث. وقوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء القرساني والأعمش وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال: لهن والله، لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات، حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن في آيات واضحات مفسرات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، وموعظة للمتقين، أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا عبيدك وإنا عبيدك وإنا إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.